أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. انتهينا من الاستدلال وخرجنا بنتيجة أن الوقوف مع العامة مجزي مطلقا، أي حتى لو لم يحصل عندك ظن بمطابقتهم للواقع، أو على تعبير سيد الخوي حتى لو حصل العلم بالخلاف، سأنى لك الحصول على العلم بالخلاف، هذا بعد شيء هو مسؤول عنه. خلينا نغير العبارة، نقول حتى لو لم يحصل عندك احتمال بمطابقتهم للواقع، مع ذلك القول بالإجزاء وإجزاء الوقوف معهم. نعم، إذا تمكن من الوقوف معهم ولو بمسمى الوقوف من باب الاحتياط الاستحبابي، إذا لم يكن في ذلك أي مخالفة شرعية وليس فيه عسر ولا حرج، هاي النتيجة إذا اللي انتهينا منها، حينئذ نحن مسؤولون عن رد على تفصيل سيد الخوي. سيد الخوي قال بالتفصيل، قال نعم الوقوف معهم مجزٍ ما لم يحصل العلم بمخالفتهم للواقع. هذا كلامه، قال قدس سره، إذا فرض العلم بالخلاف فلا سيرة. ما هو دليله باختصار؟ قال لي لا دليل على الإجزاء. نحن مقتضى القاعدة نرجع إليها حينما لا يكون عندنا دليل على الاستثناء. إلى أن أنتم قولكم بالإجزاء، إجزاء الوقوف معهم، هذا على خلاف القاعدة، لأن القاعدة الوقوف يكون في اليوم التاسع المعتبر شرعا، أنتم الآن تقفون في اليوم الغير التاسع المعتبر على خلاف القاعدة. فنقتصر إذن على مقدار الدليل، الدليل هو هذا المقدار، أن لا يحصل العلم بالخلاف. قال إذا فرض العلم بالخلاف، خلافهم للواقع، فلا سيرته اللي هو كان دليلكم الرئيسي على الاكتفاء بالوقوف معهم، ولا نص في المقام مثل رواية بالجارود، إن كانت صريحة إنا شككنا، ماكو علم بالخلاف، رواية بالجارود مفترض الشك بيه. فإذن ولا نص في المقام، بعد ما هي أدلتكم؟ وأما أدلة التقية اللي أيضا استدلت بها، فقد عرفت أنها لا تفي بالإجزاء أصلا من أساس، هي بس تسقط الحكم التكليفي، وإنما مفادها وجوب التقية بعنوانها وجوبا تكليفيا، ما يسقط الحكم الوضعي أصلا، خذ دليل التقية معي. ولو فرضنا دلالتها أدلة التقية على الإجزاء، فإنما يتم في فرض الشك، الشك في مخالفتهم للواقع. يعني الشك في مخالفة، يعني عندنا احتمال لمطابقتهم للواقع. هذا أيضا لو قلنا بالإجزاء، ولا يقول بالإجزاء، ولو فرضنا دلالتها على الإجزاء فإنما يتم في فرض الشك لا في مورد القطع بالخلاف، فإن العامة لا يرون نفوذ حكم حاكمهم حتى عند القطع بالخلاف. ما يتقي غير اتباع مذهبهم دفعا للضرر وحرصا على النفس والمال والغير، هم هم لا يرون حكم نفوذ حكم الحاكم مع القطع بالخلاف، فما المسوغ إذا لاتباعهم في هذه الحالة؟ هم لا يقولون به أنه يجب اتباع حكم الحاكم حتى مع القطع بالخلاف، هم ما عندهم ذلك. فإذا ما عندهم ذلك، إذن أي تقية في اتباعهم؟ هذا ليس من مذهبهم حتى تتبعه. فإن العامة لا يرون نفوذ حكم حاكمهم حتى عند القطع بالخلاف، ما عندهم شيء. فالعمل الصادر منه لا يكون مصداقا للتقية، لأن التقية موافقة مذهبهم دفعا للضرر، هم ليس من مذهبهم أن حكم الحاكم نافذ حتى مع القطع بالخلاف. فإذن التقية أصلا موضوعها ليس جاري، ليس الموضوع منتفي. وبعبارة أخرى يلخص، يقول الحكم بالصحة إذن في هذه الصورة، في صورة العلم بالخلاف، مبني على أمرين: الأول دلالة الأخبار على سقوط الجزئية أو الشرطية في مورد التقية، وهذا مو ثابت لأن قال التقية لا تجري في الأحكام الوضعية. ثانيا لزوم متابعتهم وتنفيذ حكمهم حتى مع العلم بالخلاف، وهذا هم شيء لم يثبت. فإذن كلا الأمرين اللي يتم بهما الاستدلال لم يثبت، لا التقية تجري في الأحكام الوضعية أصلا، ولو قلنا بجريانها فالمورد مو مورد تقية، يعني ليس من مذهبهم هذا حتى تقول أننا نتمسك بالتقية ونوافقهم في مذهبهم. فملخص أن السيد الخوي إنما ذهب إلى هذا التفصيل أن يقول حدود الدليل، هذا حدود الدليل فقط عندما نحتمل مطابقتهم للواقع. الدليل استدلنا به على الإجزاء، السيرة أو أدلة التقية أو رواية أبي الجارود، هذا حدودها. فالأزيد من حدودها نرجع إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة الوقوف في اليوم المعتبر شرعا. لكن يضيف يقول والذي يسهل الخاطب أن القطع بالخلاف نادر التحقق جدا. من أين نحصل على العلم بالخلاف والقطع بالخلاف؟ أو لا يتحقق أصلا هكذا يفترض. قلنا لو على تقدير التحقق نفترض، لو تحقق العلم بالخلاف وأنت لا تقول بالإجزاء فما هو تكليفنا حينئذ؟ قال وعلى تقدير التحقق، تحقق القطع والعلم بالخلاف، فوظيفته أن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة من دون أن يترتب عليه أي محذور، يعني إذا كان لا يترتب عليه أي محذور ولو كان المحذور مخالفة التقية. وقلنا للمحذور موجود، شو إذا ممكن هذا خشان سويناه، هو فرض المسألة أننا ما نقدر. وإن لم يتمكن المكلف من ذلك أيضا حتى الوقوف الاضطراري، حتى مسمى الوقوف، فهو ممن لم يتمكن من إدراك الوقوفين لمانع من الموانع، فيعدل إلى العمرة المفردة ولا حج له. خلاص يحل من إحرامه بعمرة مفردة ولا حج له. فإن كانت هذه السنة محل الكلام أول استطاعته، لم يستطع من قبل، ما مشغول ذمته بالحج إلا هذه السنة، ولم تبقى الاستطاعة إلى السنة الآتية، فينكشف عدم استطاعته للحج. خلاص ما مستطيع أنت، لأن هاي السنة اللي استطعت بها ما تمكنت، لا حج لك، والسنة اللي بعدها ذهبت استطاعتك، فلا وجوب إذن للحج. فظهر إذن ينكشف عدم استطاعتي للحج أصلا، وأنه لم يكن واجبا عليه. وأما إذا بقيت استطاعته للسنة المقبلة، أو حصل على استطاعة جديدة، أو كان ممن اشتغلت أنظف، أو كان ممن اشتغلت ذمته سابقا بالحج، في سنة سابقة كان مستطيع وما ذهب، قال فيجب عليه الحج في السنة الآتية، وكذا يجب عليه الحج في السنة القابلة إذا كان الحج عليه مستقرا، يعني استطاعته من سنة سابقة. واضح إذا كلام السيد الخوي؟ إن شاء الله. أقول توجد عدة تعليقات على كلامه قدس سره. واحد، إن أدلة الإجزاء التي تمسك بها القائلون به، ومنهم السيد الخوي قدس سره وبقية القائلين بالتفصيل، مطلقة، فلماذا أنت تقيدها بالعلم بالخلاف؟ ما علينا بالسائل، السائل قال إنا شككنا، بس انظر لا جواب الإمام، الإمام ماذا قال؟ قال الحج يوم يحج الناس، مطلقا ليس فيها تقييد بالعلم بالخلاف وعدم العلم بالخلاف. فالأدلة اللي أنت ابتضيتها يا سيد الخوي والقائلون بالتفصيل لسانها مطلق، الحج يوم يحج الناس. أما تقول إنا شككنا، هذا كلام الراوي، هذا عليه بكلام الراوي، كلام الإمام مطلق. فالأدلة اللي تمسكت بها مطلقة أيها سيد الخوي، الزمن وحدة وحدة، خذ روايته بالجارود مطلقة، الحج يوم يحج الناس كرواية أبي الجارود مطلقة، بل أكثر من ذلك، إن لسانها يفيد الحكومة والتنزيل فيؤخذ به حتى مع العلم بالخلاف. هذا خلنا نقول في باب الحكومة وباب التنزيل، إذا الشارع المقدس نزل شيئا منزلة شيئين فهذا التنزيل حاكم حتى على العلم بالواقع، لأن معنى الشارع يقول لك أنا أدري هذا مو هذا بس أنا أنزله، أنا أنزل هذا مقام هذا. فنجي نقيد إحنا نقول له مع العلم بالخلاف ومع عدم العلم بالخلاف، هو لسان الحكومة والتنزيل هذا أنه حاكم على الواقع. فالإمام لما يقول الحج يوم يحج الناس، يعني يعجبكم ما يعجبكم، أكو خلاف ماكو خلاف، أكو قطع ماكو قطع، الحج يوم يحج الناس. فلسانها لسان تنزيل، والتنزيل والحكومة يؤخذ بها حتى مع القطع بالخلاف. فلو قال الشارع المقدس الفقاع خمر، لسان تنزيل، فإننا نبني عليه بمقتضى التنزيل حتى لو قطعنا بأن الفقاع ليس خمرا، لأن كلام الشارع حاكم على الواقع. الشارع كأنه يريد يقول أنا أعلم أن الفقاع ليس خمرا لكن أنا أنزله منزلة الخمر، فنجي نقول أنه لا، مع القطع بالخلاف لا يجري، هذا ليس في موارد التنزيل والحكومة. فإذا الرواية بالجرد أولا هي مطلقة في نفسها، خلص فنتمسك بإطلاقها، لماذا التقييد؟ ثانيا لسانها لسان حكومة وتنزيل، والتنزيل حاكم على الواقع حتى مع القطع بالخلاف. فإذا هذا الدليل السيرة ليس لك تقييد. بعد الدليل رواية بالجرد السيرة، أموتد السيرة يقول دليل لبي، والدليل اللبي يؤخذ به بالقدر المتيقن، ومن هالحكي هذا، من هالحكي هذا ليس استخفافا، لأن هذا حكي فعلا كلام أكيد علمي وأصولي ونبني عليه، لكن اختصارا نقول ذلك. وكذلك السيرة التي هي دليل اللبي إلا أن لها إطلاقا من هذه الجهة، دليل اللبي يقتصر على القدر المتيقن صح، لكن هذا الذي نتحدث عنه هو من القدر المتيقن، فنتمسك بها، لأننا ما دمنا قد اعترفنا بوجود الخلاف في ثبوت الهلال بين الموقف الرسمي والموقف الشرعي الذي كان يمثله الأئمة المعصومون عليهم السلام، فإننا نقطع بمخالفة قضاة العامة للواقع. هذا هو شو يسميه غفلة على طول، كلنا نغفل. سيد الخوي أنت معترفت أكو سيرة لدى الأئمة سلام الله عليهم بأن الأئمة كان يقفون معهم حتى مع عدم المطابقة بالهلال وياهم؟ قال لي نعم، بالعكس قال كثيرا ما يقع هذا. زين أليس الأئمة سلام الله يمثلون الواقع؟ أحكام الأئمة قل ليست أحكام اجتهادية وليس ظنية، وإنما هي عين الواقع. إذن في كل مورد في كل سنة كان هناك عدم مطابقة بالهلال هو من القطع بالخلاف، لأن الإمام هو يمثل الواقع. لكن طبعا إحنا ماخذين مستصحبين حالتنا في زماننا باعتبارنا لا نعلم بالواقع، فإذا لما نختلف الآن بأول ذي الحجة هذا من باب الشك واحتمال المطابقة، لأن أحكامنا اجتهادية فعلا، ما ندري الواقع ما هو السبب، لا نعلم، أحكامنا اجتهادية ظنية. لكن هذا لا ينسحب على زمان الأئمة، هذه النقطة لم أجد من أشار إليها، الأئمة هم يمثلون الواقع. فما دام إذن اعترفت أكو خلاف بأوائل الشهور في ذلك الزمان، إذن كل هذه الاختلاف هي من العلم والقطع بمخالفة الواقع، لأن الإمام هو يمثل الواقع. فوين بعد إذن هذا الذي تقوله؟ فإذن دليل السيرة صح دليل لبي بحسب القاعدة ويقتصر بالقدر المتيقن، لكن ما نحن فيه من القدر المتيقن، فيتمسك إذن بإطلاق السيرة في المقام، لأن المقام من القدر المتيقن الإمام متيقن ويمثل الحكم الواقعي، فمخالفته مخالفة للواقع، وقد وقف الإمام معهم حتى مع العلم بالمخالفة للواقع. وهذه نكتة إذن لم يشر إليها، على كل ما أقول لم يلتفت إليها في المصادر، لعلهم التفتوا لكن ما وجدنا من أشار إلى هذه، وكأنهم بنوا على ما نحن عليه الآن من كون الأحكام الصادرة من المجتهدين ظاهرية ظنية اجتهادية، فنحتمل الموافقة ونحتمل المخالفة. إذن فقوله قدس سره الآن اللي قرأناه، قال إن القطع بالخلاف نادر جدا أو لا يتحقق، هكذا سمعنا منه قدس سره، هذا يتناقض مع اعترافه السابق في دليل السيرة، لما عرض دليل السيرة قال أن الخلاف هناك مما كثر الابتلاء به قريب 200 سنة في زمن الأئمة عليهم السلام. فإذن هذا كلام متناقض منا، لما استدل بالسيرة قال أنه الاختلاف معهم كان مما كثر الابتلاء به خلال 200 عام من زمان المعصومين، فإذن كيف تقول القطع بالخلاف نادر؟ هو الإمام يمثل الواقع، فما دام اعترفت أكو خلاف مع الأئمة إذن هذا كله من المخالف للواقع، من العلم بالمخالفة للواقع. فإذا الآن دليل السيرة وإن كان دليلا لبيا بحسب القاعدة يقتصر به على القدر المتيقن، لكن ما نحن فيه من القدر المتيقن، لأننا متيقنون أنه الإمام وقف معهم مع العلم والقطع بالمخالفة، لأن الإمام هو يمثل الواقع وهم كانوا مخالفين للإمام. نعم، إن أراد السيد الخوي قدس سره بندرة تحقق القطع بالخلاف في زماننا هذا، فإنه ممكن صح في زماننا لا نعلم القطع لعدم معرفة الواقع، والعلماء مختلفون فيما بينهم، علماءنا الإمامية على أقوال يثبت الهلال على بعضها قبل العامة، بعض مراجعنا أو مكاتبهم يعني بالأحرى، بعض المراجع ربما مكاتبهم تفتي بثبوت هلال أول شهر قبل العامة. لماذا؟ لأن يبنون على كفاية الرؤية بالعين المسلحة وفي أي جزء من العالم، هذا راح يطلع بالنتيجة في الهلال يمكن ما ثابت حتى عند العامة. فإذن قد يكون هذا المبنى صحيح، الله العالم، احنا أدلتنا اجتهادية لا نعلم الواقع ما هو. فإذن إذا يوسف أخوي تقيس كلامك على واقعنا نحن في صحيح ما نعلم بالواقع ولا يمكن أن نعلم ونقطع بالمخالف لأن لا نعرف الواقع، وعلى بعض مباني علماء الإمامية يثبت الهلال حتى قبل العامة، فإذن أنا ليكون علم بالقطع صح هذا على زماننا، لكن على زمن الأئمة اللي هو محل الاستدلال لا لا موجود العلم والقطع بالخلاف. إذن يثبت الهلال على بعضها قبل العامة كالقول بكفاية ثبوت الهلال بالعين المسلحة في أي نقطة من العالم، بالعين المسلحة ورؤية في غرب الولايات المتحدة بالمحيط الهادي، هذا فد هلال ما حد يبني عليه هنا، لكن يوجد مبنى فقهي ربما يبني عليه. إذن هاي النقطة الأولى في الرد على سيد الخوي قدس سره، أنه الأدلة اللي أنت استدليت بها مطلقة، رواية بالجارود مطلقة، ولسانها لسان التنزيل، ولسان التنزيل حاكم حتى على الواقع، لأن الإمام ملتفت وملاحظ الواقع وينزل الأضحى، أضحى الناس بعد ماذا تريد منه؟ ودليل السيرة وإن كان في نفسي دليلا لبيا يقتصر عقل متيقن، لكن ما نحن فيه من القدر متيقن، فالأدلة مطلقة. إذن لماذا هذا التقييد والتفصيل من السيد الخوي قدس سره؟ التعليق الثاني، إن العامة وإن اختلفوا في نفوذ حكم حاكمهم عند القطع بالخلاف، هذا الذي أشار السيد القدس وأخرج المورد من التقي، إلا أن هذا الخلاف لا يضر بالاستدلال، لأن الملحوظ في التقية هنا موقف السلطة والقضاة المعينين منها، وهم بين قائل بالنفوذ مطلقة نفوذ حكم الحاكم، أو في خصوص الحاج. فأنا ما علي بعد أنه هل هم قضاتهم وفقهاءهم مختلفون أو غير مختلفون، هذا شنو مدخليته فيما نحن فيه؟ إذا كان الحكام يرون لزوم متابعتهم في قضية الحج، هو هذا المهم عندنا بالاستدلال بالتقية، عن الخلاف الفقهي مالتهم ما له مدخلية. المهم أنه السلطة والقضاة السائرين في ركابها يرون لزوم متابعة أمير المؤمنين بين قوسين في إما مطلقا، سنذكر ذلك كما في رواية الإفطار، الإمام الصادق هذا مو حج عيد ودخل على أبي العباس وأفطر معه، وبالحج بعد أوضح المسألة، لأن هذا موسم وحجاج وأمير حاج موجود يسير الحجاج ممكن من بكيفه. فإذا وجود خلاف فقهي بينهم، هل حكم الحاكم جار حتى مع القطع أو غير جار، هذا ما أثر هنا، لأن كلامنا في الحاج، وفي الحج القضاة المعينين من السلطة يرون نفوذ حكم الحاكم شرعي إما مطلقا يعني في الحج وغيره، أو في خصوص الحاج، وقد رووا عدة روايات في ذلك. نتذكر بعضها لما استدلنا بالوجوه في القسم الأول، ومنها ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: عرفت يوم يعرف الإمام. هذه الروايات عنده على الحاكم الشرعي. والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام. مسألة مربوطة بالإمام، إذا أفطر أفطرتم، ضحى ضحيتم، عرف عرفتم، مسألة مرتبطة بالإمام والحاكم وليست مسألة. وهذا طبعا في فقههم، فقه الحنفية اللي طبعا أسسه محمد بن الحسن تلميذ أو صاحب أبي حنيفة بعد واعتمد من قبل الدولة، هكذا قال في التذكرة، نقل عن محمد بن الحسن الشيباني اللي أسس فقه أبي حنيفة واعتمدته الدولة، قال: لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما ما بنى على شهادته، فإذا صارت الرؤية غير حكم الحاكم، فذولا يقفون على شهادتهم أم على حكم الحاكم اللي وهم رأوا له الرأي العين؟ قال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم العاشر. ما عليه بالرؤية، ما عليه الوقوف يوم يقف الناس. قال: لأن الوقوف لا يكون في يومين، وقد ثبت في حق الجماعة يوم العاشر، فما عليكم برؤيتكم انت الواحد والاثنين، ما دام الحاكم الشرعي مالتهم ما حكم بذلك تقف مع الناس. يبقى نعم الشافعي خالف في ذلك، قال لا يقفون هم حسب رؤيتهم، قلنا احنا لنا رأي الدولة اللي تسير الناس عليها، هذا هو رأي محمد بن الحسن. بعد نكمل، وروايات حادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس صريحة في ملاحظة الإمام عليه السلام بحكم الحاكم مطلقا لقوله عليه السلام. ماذا كان جواب الإمام مع أبي العباس؟ قال ذاك إلى الإمام، لما أبو العباس سأله صايم مفطر اليوم يا أبا عبد الله، الإمام قال ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. سأل يم الحاكم مالتهم هو بم، فالإمام يصرح بأن الحكم يرجع إلى حكم الحاكم عنده، فبعد ما متخلية الخلاف الفقهي عندهم. إذن صريحة في ملاحظة الإمام عليه السلام لحكم الحاكم مطلقة، لقوله عليه السلام: ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. هذا في إفطار في العيد، المسألة أوضح في شهر رمضان في الحج. ولو كان الاختلاف في نفوذ حكم الحاكم معذرا كما قال سيد الخوئي لكان الإمام عليه السلام أولى باستعماله، كان ممكن يستعمل هذا الخلاف. لو كان هذا الخلاف مجديا في الخروج من التقية لكان الإمام استعمل هذا المخرج. بل إن فرض المسألة هو عدم السماح بالمخالفة تحت أي ذريعة، سواء كانت بمبرر عدم نفوذ حكم الحاكم عند العلم بالمخالفة أو غيره. يعني هذا التفسير مال السيد الخوي كأنه خروج عن المسألة، خروج عن فرض المسألة، لأن فرض المسألة أننا لا نتمكن من الإتيان بالوقوف الاختياري في عرفة أو الاضطراري أو مسمى الوقوف. فزين السيد الخوي إذا كان هذا الخلاف الفقهي في نفوذ حكم الحاكم، إذا كان هذا مفيد ويوفر لنا فرصة أن كل من يقف بحسب اليوم اللي يعتقد فيه، جيد هذا المسألة زال موضوعها، خلينا نقف العد احنا في اليوم الذي نقف به بحوث الخارجة، كل عد نستعمل العد تقريب. فإذا أيها السيد الخوي هذا كلامك كنا أخرجنا عن فرض المسألة، لأن إذا فرض كما تفرض أنه هذا ليس من موارد التقية، لأن الحاكم لا ينفذ حكمه حتى مع العلم بالخلاف، هذا ليس متفقا عندهم ولا في مذهبهم، فإذا هذا لا تقية فيه. جيد، لا تقية فيه، بعد رجعنا إحنا إلى تكليفنا الاختياري، لا تقية فيه، خلينا نقف لعد في الموقف اللي نراه في الوقت المعتبر شرعا. فخرجنا إذن عن فرض المسألة، كلام سيد الخوي يخرجنا لذلك. شوف قلنا بل إن فرض المسألة هو عدم السماح بالمخالفة، لذلك قلنا بالإجزاء وعدم الإجزاء، وهذا البحث هو لو ممكن المخالفة وممكن نقف في اليوم المعتبر عندنا وبها مجال، ونرجع إلى مقتضى القاعدة تحت أي ذريعة، سواء كانت بمبرر عدم نفوذ حكم الحاكم عند المخالفة أو غيره. ولو سمحنا بتأثير هذا الخلاف وارتفاع التقية لما بقي فرض المسألة لدخول الاختلاف في حجية ثبوت الهلال فيه، ولا استطاع الحجاج أن يقفوا بحسب أوقاتهم المعتبرة. إذن تفصيل السيد الخوئي رأينا أنه لا دليل عليه، أو قل الدليل على خلافه، لأنه كان يقول أن إطلاقكم لا دليل عليه، فنرجع إلى مقتضى القاعدة، ورأينا الآن أنه لا، الإطلاق يوجد الدليل عليه، والمحذور الذي ذكره من أن الأدلة لا تجري إلى آخره ليس تاما كما في النقطة الثانية. هذا إذن الفرع الأول انتهينا منه وهو مناقشة تفصيل السيد الخوي. الفرع الثاني في وقوف الحجاج مع العامة أو في الوقت المعتبر شرعا وعدمهما، أربع صور محتملة. عندنا الآن صار وقتان للوقوف، وقت على حسابهم ووقت على حسابنا، هاي احتمالين. في احتمالين وهو أن نقف في هذا أو لا نقف، ونقف في ذاك أو لا نقف، فصارت أربع احتمالات لسلوك الحجاج. الآن كم احتمال لسلوك الحجاج؟ أربع احتمالات. لو يقفون في الثنين في الوقتين، لو ما يقفون في الثنين، لو يقف مع العامة ولا يقف مع الخاصة، لو يقف مع الخاصة ولا يقف مع العامة. أربع صور، شوف أحكامها ما هي. هذا إذا الفرع الثاني هو لهذه الحالة. الأولى، الصورة الأولى وهي محل البحث، فيما إذا وقف مع العامة ولم يقف في الوقت المعتبر شرعا. وهذا بحثنا في الإجزاء، يعني في الإجزاء يعني نكتفي بالوقوف مع العامة ولا نحتاج الوقوف في الوقت المعتبر شرعا، هذا هو. فإذا هذه الصورة الأولى. وقد علمت أن بعض الأصحاب قالوا بالإجزاء وصحة الحج والدعي الإجماع عليه، وقال آخرون بعدمه. إجزاء في الجملة طبعا، يعني فريقين، فريق الإجزاء مطلقا، فريق الإجزاء بالتفصيل كالسيد الخوئي، لأن نحن لسنا بصدد هذا. إذن هاي الصورة الأولى اللي هي بحثناها وانتهينا إلى نتيجة. الصورة الأولى أن يقف مع العامة ولا يقف في الوقت المعتبر شرعا، وهو هذا القائل بالإجزاء يقول هذه مجزية وليس. الصورة الثانية إذا لم يقف فيهما معا، لا مقتنع يقف في العامة، لأن يقول لك هذا يوم الثامن مو التاسع، يعني شلون أوقف يوم الثامن؟ تقف مع الخاصة، يقول لا فيها حرج وتقية وضرر وعسر وكذا، فيبقى في الفندق ما يخرج إلى الوقوف. هذا شنو تكليفه هذا؟ إذا لم يقف فيهما معا، أي لم يقف مع العامة متابعة لهم ولم يقف في الوقت المعتبر شرعا، فلا إشكال في فساد حجه للعمومات الدالة على البطلان بعدم إدراك الوقوفين لأي عذر كان. فإن قلت، إن قلت ضمني يعني، فهذا تمسك بأدلة التقية وما وقف، ويبني على أن الوقوف يجب أن يكون في التاسع، وفي التاسع مخالفة للتقية، فهو عمل بالتقية ولم يقف في اليوم المعتبر شرعا. ما عليه ذاك وقوف مع العم، لكن في يوم الثامن أكو وقوف يوم الثامن، فليش ما نفعت التقية هذا المسكين البقية في الفندق ولم يخرج؟ أو المسكينة، يعني امرأة فعلا سألتنا أنها ذهبت إلى الحج، قالت وما خرجت إلى الوقوف، بقيت في الفندق ما خرجت إلى الوقوف، ما أعرف من اللي على كل قايل لها على أن هذا الوقوف ليس مجزيا مع العامة، إلى ما خرجت للوقوف، ما صدقت أنا بالسؤال. معقولة أنت علي من رايح المكة، علي من رايح المكة لا ما تخرج الوقوف بعرف، بس الله يعلم من اللي شارح لها المسألة بهذا الشكل، ما خرجت للموقف في عرف. إذن خوسة هذا قد يقول لك العدس، أنا بالتقية، التقية ما تسقط عني التكليف، أنا ما خرج. فلذلك هذا راح يكون جواب فإن قلت ضمني. ولا تصلح أدلة التقية لتخصيصها، عندنا عمومات تقول من فاته الوقوفان لا حج له، هاي لا تخصص أدلة التقية، هذا فاته مو باختيار منه بالتقية، نقول لا. ولا تصلح أدلة التقية لتخصيصها، لأنها لا تتكفل بأزيد من سقوط الشرط، وهو وجوب الوقوف في الوقت المخالف لهم، هذا المقدار الشرط يسقط، عليك وقوف لكن هذا الوقوف مشروط في اليوم التاسع المعتبر شرعا، سقط عنك هذا الشرط، لا سقوط مطلق الوقوف كما نبهنا في بعض التعليقات السابقة، نظير السجود على الأرض إذا كان مخالفا للتقية، فإن التقية تقتضي سقوط وجوب السجود على الأرض ولا توجب ترك سجود الصلاة رأسا، أليس كذلك؟ هذا منه، وإذا تعذر السجود على التربة يسقط عنك سجود الصلاة، تصلي صلاة بلا سجود ليس صحيح، تسجد على ما لا يصح السجود عليه تقيته، هذا مثل. فإن الضرورات تقدر بقدرها، فأدلة التقية تقتضي ترك الوقوف في اليوم التاسع ولا تقتضي ترك الوقوف رأسا. إذن هاي الصورة الثانية، الاحتمال الثاني أنه لم يقف لا هذا ولا ذاك، كل واحد إلى مبرر، لم يقف مع العامة لأنه في غير الوقت المعتبر شرعا، ولم يقف مع الخاصة لأنه مخالف للتقية، لم يقف معا لا حج له ولا تنفعه أدلة التقية. الصورة الثالثة إذا وقفهما معا قال سيد الخوي قدس سره فإن كان الوقوف الثاني مخالفا للتقية فهو محرم ولكن لا تسري حرمته إلى ما أداه من وظيفته، وقف مع العامة ووقف في اليوم المعتبر شرعا بأي وقوف بمسمى الوقوف، وقوف الصراري، المهم أدى هذا التكليف. هذا شنو حكم؟ خلص وقوفه مع العامة هذا ماشي أدى به تكليفه، لكن هذا الوقوف الثاني سيد الخوي يقول هذا محرم، هذا الوقوف الثاني مخالف للتقية، لكن نعم حرمته لا تسري إلى ذلك الوقوف الأول ولا تبطله، صح عمل مستقل عنه، ولكن لا تسري حرمته إلى ما أداه من وظيفته، ويصح حجه ويعتبر الوقوف الأول مع العامة من أعمال حجه، هذا إذا كان الوقوف الثاني مخالفا للتقية، وإن كان الوقوف الثاني غير مخالف للتقية، كما إذا وقف في عرفة بعنوان اتخاذ الموقف طريقا له. اليوم بعض الحجاج ملتفتين إلى فد شيء لطيف، وإن كان سوى ما يستعملوا بهذا، لما يخلصون من الوقوف في عرفة ويذهبون إلى المشعر الحرام مزدلفة وينتهي مع شروق الشمس ما يذهبون إلى منى رأسا، يعودون إلى الفنادق، وقت عالي النهار طويل أمامه، يعودون إلى الفنادق يستريحوا ثم يعودون إلى منى لكي يرموا الجمرات ويحلقون إلى آخره. فهذا بطريق العودة يمر على عرفات، يقف مسمى الوقوف ويذهب إلى منى، فالترتيب هو أولا مريح لهم بدل ما يتوجه ويحصل هالتدافعات اللي تذكروها العام قبل الماضي وغيره، هالتدافعات تصير بالزحف من مزدلفة إلى منى، هو سليش يروح من مزدلفة مباشرة إلى منى، النهار عالي بعد نيم شروق الشمس ما مستعجل، يرجع سيارة موجودة إلى فنادق وهي قريبة، يستريح كذا يستحم ربما ثم يعود، فيمر خلي رجعته على عرفة، يقف في عرفة مسمى الوقوف يكمل مسيرته، صار ممكن. إذن الوقوف الاضطراري ممكن بهالطريقة تأديته مسمى الوقوف في عرفة ممكن. المهم إذن لذلك سيد الخوي يقول وإن كان الوقوف الثاني في الوقت المعتبر شرعا غير مخالف للتقية، كما إذا وقف في عرفة بعنوان اتخاذ الموقف طريقا له، طريق عودت إلى منه، أو بعنوان أنه يبحث عن شيء في تلك الأراضي فتحج أمام القوم أنه فقدت، خميس اللي يكذب يقول فقدت شيئا بس يحاول أن يعني يري الآخر وكأنه يبحث عن شيء، فلا يكون بمحرم بهالترتيب، لا يكون محرما ما قال في التقية، ولكنه عمل لغو لا يتصف بالوجوب ولا بالحرمة، عمل لغو هذا لأن وقوفه مع العامة أجزأه، ما معنى هذا واقف ويبحث في التراب بعنوان يبحث عن شيء. فإذن الآن الصورة الثالثة لو وقفهما معا، فوقوف الأول مع العامة هذا هو التكليف وأجزأه وصح حجه به، الوقوف الثاني في الوقت المعتبر شرعا بأي صورة من صوره، وقوف اضطراري مسمى وقوف، إن كان مخالفا للتقية فهذا مو بس باطل هذا حرام لأن خالف التقية، وإن كان ما مخالف للتقية ماكو حرمة لكن عمل عبثي لغو يعني لا يتصف بوجوب ولا بشيء فشغل زايد يعني، هذا الوقوف الثاني. إذن هذه الصورة الثالثة. أقول سيأتي الكلام عن حرمة الفعل في الصورة الرابعة إن شاء الله، عن حرمة الفعل المخالف للتقية، لأن وصفه إذن بوصفين سيد الخوي، محرم وباطل، هل وصفان صحيحان في محلهما محرمون، هذا بالصورة الرابعة إن شاء الله تعالى. لأن الصورة الرابعة ماذا ستكون؟ ما وقف مع القوم وقف في الوقت المعتبر شرعا، محتاط، سوى هكذا، يصف نفسه بأنه محتاط يعني، ولا ليس هذا طريق الهدي. زين، فسيد الخوي حينئذ يقول بأنه حرام وباطل هذا إذا كان مخالف للتقي. فنناقش حينئذ بأنه الحرمة والبطلان بالصورة الرابعة، بس على نحو الاختصار. الآن في الصورة الثالثة قلنا سيأتي الكلام عن حرمة الفعل المخالف للتقية، ولو حرام فعلا أم لا، وما منشأ حرمتي، لأنه يوجد من يقول بأن المورد التقية يجب الفعل المتقى به، أما حرمة الترك هذا لا توجد إلا إما من باب الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا لا نقول به، أو من باب المقدمية وهذا لا نقول به. ففي موارد التقية هذا المقدار اللي تدل عليه التقية، وجوب العمل المتقى، وجوب القيام بالفعل المتقى، أما حرمة تركه هاي مبنية على ماذا؟ هذا بالصورة الرابعة احنا أجلنا النقاش. فالمهم السيد الخوي يعبر عنا محرمون، هذا فيه نقاش يأتي بالصورة الثانية، لكن اريد نعلق الان على كلامه انه هذا لو ادى فد وقوفا اضطراريا او ادى مسمى الوقوف يكون عمله لغو، لا يتصف بحرمه ولا وجوب. واما اذا كان الوقوف في الوقت المعتبر ممكنا بصورته الاضطراريه او مسمى الوقوف فهو حسن وموافق للاحتياط الاستحبابي طبعا، إذا لم يكن، ولا ينبغي تركه إذا لم يكن مخالفا للتقية، فهو ليس فعلا لغويا كما قال قدس سره. أنت أيها قدس نفسك تقول إذا لم يكن مخالفا للتقية، إذا لم يكن مخالفا يعني ممكن، بس مو احتياط وجوبي، مو جزء من الحاج، بس فد احتياط استحبابي. إذا كان ممكن وغير مخالف للتقية فلماذا هذا لغون؟ على كل هكذا قال، قال فلا يكون بمحرم ولكنه عمل لغون لا يتصف بالوجوب ولا بالحرمة، ونحن مثل ما انتهينا بالنتيجة لا بالعكس، هذا عمل حسن واحتياط استحبابي. لكن أحيانا فد أمور نفسية الفقيه يعيشها وتفرض عليه واقع معين، وقد يصير عصبي من كلماته، يعني من كلماته تفهم يصير عصبي ويصير رد عنيف، والمطلب من الناحية العلمية ما يقتضي ذلك، لكن قد من الناحية العملية. فمثلا سيد الخوي شايف بعض المحتاطين تجاوزوا الحدود، سووها في وضعية يعني ما أقول مشينة، بس موجبة لحزازة وربما لضررين، وربما تدفع السلطات لاتخاذ إجراءات أشد. هل قال هكذا؟ أفهم من السطور أن السيد بخوي صير عصبي وأملى هذه العبارة، وإلا بالتأكيد هو يعرفها لأنه شك احتياط استحبابي. لتفترض أن المسألة ليست مخالفة للتقية، فإذا ليس مخالفة للتقية ما المانع أن يحتاط استحبابا يأتي بمسمى الوقوف؟ وين اللغوية في الموضوع؟ فيعبر عنه لغون، بس هكذا أفهم من خلال السطور أنه صاير عصبي كرت فعل على بعض ربما الممارسات اللي يصير بعنوان الاحتياط، بعنوان الاحتياط، لكن قد تضر مو بس بالشخص، تضر تدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات يضررون بها الآخرين، الله العالم يفصلنا زمانه عن هذا طويل. إذا بقيت الصورة الرابعة إن شاء الله تعالى حينما يحين موعد الدرس بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.